بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع سورة فصلت ومع الآية 33، وهي قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أيها الإخوة الكرام، من خلال الآية السابقة والآية اللاحقة يتضح أن هناك مؤمن مستقيم، وأن هناك داعية إلى الله ذا عمل صالح، وأنه لن يكون الإنسان مؤمنا إلا إذا استقام على أمر الله، ولن يكون داعية مخلصا إلا إذا عمل صالحا، أي جسد بسلوكه ما دعا إليه بلسانه. على كل، بعض المفسرين يقولون حينما قال الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، كأن في هذه الآية إشارة إلى أن كل كلام لغو أو باطل، أو كل كلام يدعو إلى الرذيلة، أو يدعو إلى إفساد ذات البين، أو أن كل كلام يدعو إلى عبادة غير الله عز وجل، أو إلى أن كل كلام يدعو إلى البعد عن دين الله عز وجل، هو كلام باطل لا قيمة له، لكن الكلام الحسن هو أن تتعرف إلى الله عز وجل وأن تدعو إليه. ففي هذه الآية إشارة إلى بطلان كلامهم وإلى تفاهة موضوعاتهم. ثم يقول الله عز وجل: ومن أحسن. هذا طبعا استفهام، هذا استفهام تقريري، يعني ليس في الأرض كلها رجل أحسن قولا ممن دعا إلى الله. والحقيقة قبل أن تدعو إلى الله ينبغي أن تستجيب له. إذا استجبت له وطبقت أمره وانتهيت عما عنه نهى، وأردت أن تنقل هذه المعرفة للآخرين، الآن ترتقي إلى مستوى الدعوة إلى الله. على كل، في آيات كثيرة في كتاب الله تبين شروط هؤلاء الدعاة إلى الله الصادقين. فمن هذه الآيات قال: يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فالذي يدعو إلى الله بصدق وإخلاص لا يرجو لا ثوابا ولا مديحا، لا ماديا ولا معنويا. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. من خصائص الدعاة إلى الله الصادقين كما أشارت إليها الآيات الكريمة: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. فالذي لا يصبر على ابتلاء الله عز وجل ليس أهلا لأن يكون داعية إلى الله عز وجل. لا بد من أن يبتلى الداعية فيصبر، لا بد من أن يمتحن فيصبر، لا بد من أن تكشف حقيقته فيصبر. إذا الصبر، عدم طلب الأجر والصبر، علامة وخصيصة من خصائص الدعاة إلى الله الصادقين. ثم إن الطاعة: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. إذا الأمر والنهي، التزام الأمر والنهي، والصبر على ابتلاء الله عز وجل، والترفع عن الدنيا بكل أنواعها، هذه خصائص الدعاة الصادقين. عنصر رابع من عناصر الدعوة إلى الله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. يعني إذا شهدت للناس أسماء الله الحسنى، عدالته، رحمته، فهذا دليل العلم الصحيح. أما إذا كان العقل نصيا، أي نص دون أن تمحصه، دون أن تدرسه، دون أن تجعله منسجما مع مقاصد الشريعة، نقلت ما سمعت دون تمحيص، هذا ليس علما، إنما هو نقل، وفي النقل صواب وخطأ. إذا شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، يجب أن تبين للناس حقيقة الذات الكاملة، ذات الأسماء الحسنى والصفات الفضلة. ومن آيات الله الأخرى التي تشهد تصف لنا الدعاة الصادقين هي قوله تعالى حينما يتحدث عن الذين يدعون إلى الله عز وجل، فيقول الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، يعني خشية هذا الداعية لله عز وجل هي الصفة الجامعة المانعة، لأن الداعية لو خشي غير الله عز وجل فتكلم بالباطل إرضاء لمن خشيه، أو سكت عن الحق إرضاء لمن خشيه، فماذا بقي من تبليغه رسالات الله عز وجل؟ إذن الله عز وجل في كتاب الله بيّن هؤلاء الذين يدعون إلى الله، أولا تطبيقهم لأمر الله، ثانيا صبرهم على ابتلاء الله، ثالثا ابتغاؤهم وجه الله عز وجل، رابعا ترفعهم عن المكاسب الدنيوية، خامسا عدم خشيتهم من غير الله عز وجل، سادسا معرفتهم بالله المعرفة الصحيحة. إذن هذه الصفات التي جاءت في آيات متفرقة من كتاب الله. على كل هنا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، دعا إلى الله بلسانه وعمل صالحا بسلوكه. الإنسان نقاد بارع، فإذا نظر المدعوون إلى الداعي ورأوا مسافة بين أقواله وأفعاله لم يعبأوا بهذه الدعوة، تسقط هذه الدعوة في أعينهم. أما إذا تطابقت الأفعال مع الأقوال وجاء الكلام مطابقا للحال وكان السلوك موافقا للتبليغ، هذه النقطة الدقيقة جدا التي إذا توافرت في الداعية حقق نجاحا كبيرا. لذلك من بعض الدعاة الصادقين من ينصح زملائه الدعاة احذر أن يراك المدعو على خلاف ما تدعوه، وهذا التوافق الدقيق. الآية الأولى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هنا يعني علامة الإيمان الصادق استقامتك على أمر الله، هنا علامة دعوتك الصادقة صلاح عملك. فليس على وجه الأرض إطلاقا إنسان أنجح ولا أفلح ولا أفوز ممن دعا إلى الله. يعني هذا النشاط الكلامي، هذا النطق الذي كرم الله به الإنسان، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، هذا الكلام، هذا الجهاز، هذه الحنجرة، هاتان الرئتان، هذا اللسان، مخارج الحروف، هذه اللغة، هذه المعلومات، هذه القدرة البيانية في الإنسان، هذه كيف يستخدمها؟ ما المضمون الذي يستخدمها من أجله؟ ما الأهداف التي يستخدمها من أجلها؟ فربنا عز وجل يبين أن البيان تلك الخصيصة التي خص بها الإنسان، البيان، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، هذا البيان تلك الخصيصة النادرة التي خص الله بها الإنسان، ما من موضوع يسمو بها، ما من نشاط ترقى به، ما من أسلوب تفوز به كأن تدعو إلى الله. يعني آلة غالية جدا إن لم يكن مضمونها مضمونا ثمينا عندئذ هذا المضمون التافه يشوه هذه الآلة. اللغة قوالب، فإن وضع في هذه القوالب مادة رخيصة قذرة سيئة، هذه المادة أزرت بالقالب. أما إذا عبئت هذه القوالب الثمينة بمضمون ثمين فهذا شيء يعني يسمو بها ويرقى بها. فهذه القدرة على البيان، هذه طلاقة اللسان، القدرة على البيان، البيان الذي خص الله به الإنسان، هذه ميزة كبيرة. فإذا كان المضمون غيبة ونميمة وفسقا وفجورا وحديثا تافها ولغوا وحديثا عن الشهوات أو إيقاعا بين الإخوة أو تأريثا للأحقاد، كل هذه الموضوعات تزري بهذه القوة البيانية التي أودعها الله بالإنسان. فلذلك حينما تشعر أن كلامك جزء من عملك أو أن من أعمالك كلامه، يا رسول الله أو نؤاخذ بما نقول؟ قال عليه الصلاة والسلام: وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ألم يقل عليه الصلاة والسلام: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه؟ ألم تقل السيدة عائشة رضي الله عنها لأختها صفية قصيرة فقال: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بمياه البحر لأفسدته؟ ألم يقل الله عز وجل: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت؟ يعني بكلمة قد تحيي نفسا، وإنك إن أحييت نفسا أحييت نفوسا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وبكلمة سيئة قد تفسد نفسا، وإذا أفسدتها أفسدت جيلا. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض. أيها الإخوة، إن الرجل ليتكلم كلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا، وإن الرجل ليتكلم كلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا يرقى بها إلى أعلى عليين. فالكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة. يعني بادئ ذي بدء يجب أن تعلم أن هذا اللسان قد يقودك إلى الجنة وقد يقود صاحبه إلى النار. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان. كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهاب لقاءه الشجعان. فقبل كل شيء، أحد أكبر نشاطات الإنسان كلامه، كلامه في البيت، كلامه في الطريق، كلامه مع جيرانه، مع زملائه، كلامه في لهوه، كلامه في حزنه، كلامه في فرحه، كلامه في سفره، كلامه في بيعه وشرائه، كلامه مع أصدقائه. أحد أكبر نشاطات الإنسان كلامه. فالمؤمن أبرز ما فيه أنه منضبط اللسان، كلماته موزونة، كلماته منضبطة بأمر الله ونهيه. حتى أن سيدنا عمر رضي الله عنه كان يتمنى أن تكون له رقبة كرقبة الجمل، ليزين الكلمة قبل أن تخرج على لسانه بمراحل فسيحة. يعني كأن الله عز وجل في قوله تعالى: ومن أحسن قولا، معنى هناك من يسيء القول، هناك من يستخدم هذه القدرة البيانية، هذه الخصيصة التي خص الله بها الإنسان، هناك من يستخدم التعبير اللغة في غير ما وضع له. ودائما وأبدا أقول لكم: الحظوظ التي خصها الله الإنسان، البيان حظ، الذكاء حظ، الوسامة حظ، الغنى حظ، الصحة حظ، هذه الحظوظ إما أن ترقى بك إلى أعلى عليين فهي درجات، وإما هي دركات تهوي بها إلى أسفل سافلين. فهذه الحظوظ، الإنسان الذي أوتي طلاقة لسان هذا يحاسب حسابا خاصا. كان من الممكن أن يرقى بقوته البيانية وطلاقة لسانه إلى أعلى عليين. هذا الذي أوتي مالا كان من الممكن أن يرقى بماله إلى أعلى عليين. هذا الذي أوتي قوة بإمكانه أن يزيل بها المنكر وأن يحق بها الحق كان من الممكن أن يرقى بها إلى أعلى عليين. فالحظوظ التي ينالها الإنسان من الله عز وجل يمكن أن ترقى به ويمكن أن تهوي به. فأول معنى في هذه الآية كأن الله عز وجل يعرض بالأقوال السيئة اللغو، الحديث عن الدنيا، الحديث في الموضوعات السخيفة، في الموضوعات اليومية، الحديث الفارغ، الكلام الذي لا طائل منه. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. فكأن الله يزري بهؤلاء الذين يستخدمون هذه القدرة البيانية في موضوعات لا ترضي. فكيف إذا استخدمت اللسان في الغيبة، في النميمة، في الفحش، في البذاءة، في السباب، في السخرية، في التهكم، في الإفك، في الافتراء، في الإيقاع بين الناس، في تأريث العداوة والبغضاء بينهم، في شق الصفوف، كيف إذا استخدمت هذا؟ يعني كأن هناك كلام يسبب لصاحبه هلاكا وهناك كلام يسبب لصاحبه خسارة وهناك كلام يرقى لصاحبه. الكلام في المباحات ما اغتاب ولا نم، لكن تحدث في أمور الدنيا الزائلة، في أمور لا تنتهي، في أمور لا قيمة لها، في أمور ماضية، في أمور حجمها صغير. أناس كثيرون يمضون سهرات طويلة في الحديث عن الدنيا، في الحديث عن طعامها وشرابها، في الحديث عن متعها المباحة. هذا الحديث ربما جر بصاحبه إلى ضياع الوقت، والوقت ثمين، والإنسان بضعة أيام، كل من قضى يوم انقضى بضع منه. لكن أشرف حديث وأشرف كلام وأشرف دعوة وأشرف نطق أن تدعو إلى الله، لكن كلمة واسعة جدا. يمكن أن تدعو إلى الله عز وجل إذا بينت آيات الله الكونية، هذه دعوة إلى الله، لأنك تضع أمام الناس عظمة الله من خلال خلقه، تضعها بين أيديهم وكأنهم يواجهون عظمة الله عز وجل. فإذا بينت للناس آية من آيات الله الكونية الدالة على عظمته فهذه دعوة إلى الله. إذا بينت للناس آية قرآنية دقيقة المعنى، دقيقة الأسلوب، فيها حكم دقيق، فيها قانون يسعد صاحبه، إذا بينت آيات الله القرآنية فهذه دعوة إلى الله عز وجل. إذا بينت سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم وقد بين القرآن، هذه دعوة إلى الله عز وجل. إذا بينت الأحكام الفقهية التفصيلية التي إذا طبقها الإنسان سعد في الدنيا والآخرة، هذه دعوة إلى الله عز وجل. إذا قصصت على الناس قصة رجل مؤمن عظيم طبق أمر الله فسعد في دنياه وأخرى، هذه دعوة إلى الله عز وجل. كلام ربنا واسع، كلام ربنا حمال أوجه. يعني أنت إن بينت للناس آية كونية، آية في الآفاق، أو آية في أنفسهم، أو آية قرآنية، أو آية تكوينية، شيئا من أفعال الله عز وجل وربطته بالموعظة والعظة، إذا بينت سنة النبي، إذا بينت سيرة النبي، إذا بينت أحكام الفقه، إذا بينت سيرة العلماء الصالحين الصادقين، يعني كل هذه الموضوعات ترسخ في الإنسان حب الله وحب رسوله وحب شرعه. يعني ليس المطلوب أن تأخذ خط واحد وأن تجعل كل الوقت فيه، نوع. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، الإنسان بحاجة إلى آية كونية تملأ عقله، وبحاجة إلى آية قرآنية تغذي فؤاده، وبحاجة إلى آية تكوينية إلى أن يفلسف أفعال الله عز وجل. فعل الله متوافق مع حكمته، مع رحمته، مع عدالته، مع قدرته. الله جل جلاله يبدو تارة قويا عزيزا، وتارة رؤوفا رحيما، وتارة حكيما عليما، وتارة خبيرا. فإذا ربطت أفعال الله بأسمائه فهذه دعوة إلى الله عز وجل. يعني أنا أعطيكم الخيارات الواسعة، أتحب أن تبين عظمة الله من خلال خلقه؟ هذه دعوة إلى الله. أتحب أن تبين عظمة الله من خلال قرآنه؟ فهذه دعوة إلى الله عز وجل. أتحب أن تبين عظمة الله من خلال أفعاله؟ فهذه دعوة إلى الله عز وجل. أتحب أن تبين عظمة الله من خلال عصمة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ بينت سنته القولية والفعلية، هذه دعوة إلى الله عز وجل. أتحب أن تقدم نماذج للمؤمنين الصادقين الذين تغلغل الإيمان في كيانهم جميعه فجعلهم أناسا متميزين بأخلاقهم وعلمهم ورهافة حسهم؟ هذه دعوة إلى الله عز وجل. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. يعني أنا أعجب الإنسان مع أهله ببيته مع أصدقائه بنزهاته بأفراحه بأحزانه، النشاط الأول في كل هذه اللقاءات هو الكلام. هل سمعت أناسا يذهبون إلى نزهة وهم صامتون؟ مستحيل. هل سمعت أناسا يدعون إلى طعام وهم صامتون؟ كلهم يتكلم. فهذا النشاط الأكبر والأول في حياة الإنسان الكلام الحديث. هذا النشاط إما أن ترقى به إلى أعلى عليين، وإما أن يهوي الإنسان به إلى أسفل سافلين. كلام، كلمة لا تلقي لها بالا يهوي بها الإنسان في جهنم 70 خريفا. كلمة من رضوان الله عز وجل تهدي بها نفسا، وهذه النفس تهدي الآخرين من خلال هذه الكلمة الطيبة، رأيت مجتمعا طيبا. كيف أن بذرة التين التي لا تزيد عن رأس دبوس قد تصنع غابة؟ البذرة تصنع شجرة، والشجرة تصنع ثمار، والثمار فيها بذور، والبذور تصنع أشجار، وهكذا. فكأن الله سبحانه وتعالى يلفت نظرنا، يعني أنت أيها الإنسان المكرم الذي أعطيتك هذا النشاط البياني، القدرة على الكلام، الحديث، التعبير عن أفكارك، عن مشاعرك، الاتصال مع الآخرين، اتصال لغوي. هذا النشاط الأول أفضل استعمال له أن تدعو إلى الله، وأنت حر في ذلك. يعني أنت أمام خيارات كثيرة، خذ أي خط، خط العلم، خط القرآن، التجويد دعوة إلى الله، التفسير دعوة إلى الله، استنباط الأحكام الفقهية من كتاب الله دعوة إلى الله، الحديث دعوة إلى الله، علم الحديث دعوة إلى الله، متن الحديث دعوة إلى الله، أصول الفقه دعوة إلى الله، أحكام الفقه دعوة إلى الله، الفقه المقارن دعوة إلى الله. يعني أي علم ابتغيت به وجه الله وأردت أن تقرب به الإنسان إلى الله هو دعوة إلى الله، والتنويع أفضل. فأنا أعجب ممن يحضر مجالس العلم ويستمع خلال سنوات طويلة إلى دروس تفسير ودروس حديث ودروس سيرة ودروس فقه، كيف لا يستغل هذه المعلومات التي حصلها في سنوات طويلة في الدعوة إلى الله مع أهله، مع أولاده، مع زوجته، مع إخوانه، مع أصدقائه، مع جيرانه، مع من هم دونه، مع من هم فوقه، مباشرة بالواسطة، بكتاب، بشريط. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. والحمد لله رب العالمين.